بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسانٍ إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تتتابع علينا أحداث الدنيا وأحداث التاريخ في مثل هذه الأوقات بكثرة كاثرة، تحتاج منا لوقفات تطول ونظرات فاحصة لنتعلم من هذا كله. فما ساق الله على مر التاريخ آية ولا في واقع الناس قدرا إلا ليحمل العباد إليه، ما ساق هذه الآيات إلا زجرا لمن عصى وخالف، ووعظا لمن غفل وأعرض. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. ماذا تصنع النذر في من مات قلبه ومات حسه ولم يأي شيئا مما حوله، لم يأي شيئا لا من آيات الله المنظورة ولا من آيات الله المسطورة ولا من أقدار الله الجارية ولا من سنن الله الماضي في عباده؟ فأي مصيبة أعظم من أن الله يرينا هذا الكم الهائل من الآيات وقلوبنا عنه غافلة ومنه نافرة، لا تذكر بشيء ولا تعتبر بشيء. وفي هذا يقول تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، حمر وحشية استنفرت فرارا من أسد هجم عليها، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي من أسد ضاري، من سبع كاسر. فكأن هذه الآيات صارت على قلوب العباد وحوشا تنفر القلوب من سماعها، وتأبى الاتعاظ بها، وتأبى مجرد الإصغاء إليها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوة الإيمان، أقول هذا تقدمة لعل قلوبنا تتفتح، وعلى الله وحده وآياته تقبل. فإن لم يكن الإيمان من خلال أحكام الله وآياته المنظورة والمسطورة، فبأي شيء يكون الإيمان بعد ذلك؟ قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. إخوة الإيمان، لابد أن نعلم هذه الحقيقة، لابد أن نعلم أن لله في حياتنا زواجر مستمرة لا تنتهي ولا تتوقف. كل ساعة منا تمر، وكل لحظة من عمرنا تمر كم فيها من آيات، وكم فيها من أحداث، وكم فيها من أقدار. ولذا توعد الحبيب صلى الله عليه وسلم من لم تؤثر فيه مرور الأحداث، من لم يؤثر فيه تعاقب الليل والنهار، من لم تؤثر فيه الآيات البارزة التي يراها بالليل والنهار في ملك الواحد القهار. قال هذا عندما نزلت عليه آية هي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نزلت عليه عقب صلاة العشاء فلم ينم بسببها ليلة، ظل الليل كله يتلوها ويبكي حتى جاءه بلال ليوقظه لصلاة الصبح، فوجد لحيته قد اخضبت من دموعه، فقال: لما كل هذا البكاء يا رسول الله؟ فقال: وكيف لا، وقد انزلت علي الليلة آية يقول فيها تعالى: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب فويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. فهل خلق الله السماوات والأرض باطلا؟ هل قدر الله الأقدار في الليل والنهار باطلا؟ أليست هذه آجالنا؟ أليس مرورها انقضاء لأعمارنا ودنو للقائنا مع ربنا ولساعة وقوفنا بين يديه ولساعة مساءلتنا عن أمرنا الذي فنى؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ فإن لم نتذكر في أعمارنا فمتى التذكر؟ بعد رحيلنا عن الدنيا يوم لقائنا بربنا؟ إن لم نتذكر الآن، إن لم تؤثر فينا أحداث التاريخ الآن وأحداث الواقع الآن، وأنتقي من أحداث التاريخ حدثا ومن أحداث الواقع حدثا، فمن كثرتها يصعب الآن جمعها. إخوة الإيمان، والحدث التاريخي وقع في مثل هذه الليلة الآتية، ليلة النصف من شعبان، ألا وهو حادث تحويل القبلة. ولا أود أن أعرض قصة، إنما نريد العظة والزاجرة والعبرة. لما حولت القبلة؟ لابد للمسلم من وقفة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما آمنوا بالله وارتضوه ربا كانت القبلة في قلوبهم راسخة، محبوبة مألوفة. ما إن هاجروا إلى المدينة حتى تاقت نفوسهم إليها، بل لم يقوى بعضهم على الصبر في البعد عنها حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا يشدو بأشعاره يبكي على ليالي مكة، فإذا بالنبي يضرع إلى الله عز وجل ويقول: اللهم حبب إلى قلوب أصحاب المدينة كما حببت إليهم مكة، كما حببت إليهم مكة، بل إن أشد الناس تعلقا بالله وأتقاهم لله رسول الله نفسه. كان هذا حاله، وهو الذي قال لمكة لحظة فراقها: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. مكة التي كانت قبلة للناس في الجاهلية توجهت إليها قلوب الجزيرة العربية، يحجون إليها في كل عام، ولآبائهم وأسلافهم معها تاريخ طويل. ما نالت قريش مكانتها بين العرب إلا بالكعبة، فما قيمة قريش من غير بيت الله الحرام؟ همج، رعاة غنم لا وجود لهم ولا حيث، لكن بقدوم الحجيج إليهم وذهاب الحجيج عنهم صارت لهم المكانة. فسارعوا الى الكعبة يقدسونها بكل ما اوتوا من نعمة، يتصارعوا في سبيل خدمتها وخدمة حجاجها. كانت بطون قريش تتنازع ايهم يسقي الحجيج، ايهم يتولى رفادة الحجيج، اي اطعام الحجيج موسم الحج كله. كان هذا في الجاهلية، وهذا مما ضيعناه في الاسلام. بيوت مكة كانت لا تؤجر موسم الحج البت، الكل يفتح بيته يستقبل حجاج بيت الله الحرام. قريش تعرف للبيت حقه في الجاهلية، وأمة المسلمين تضيعه بعد أن أسلمت. إنا لله وإنا إليه راجعون. تفتح أبواب مكة، تفتح بيوت مكة، تفتح، تجمع أموال أهل مكة لتحول إلى طعام وشراب، إلى رفادة للحجيج، إلى سقاية للحجيج، إلى خدمة في كناسة بيت الله الحرام وتنظيفه. ولذا كانت بطون قريش قد قسمت فيما بينها هذه الخدمة ونالت مكانتها من خلالها. اعلموا هذا. فكان أمر البيت أعظم أمر يعظم ويقدس في قلوب قريش، لا شيء عندهم أعظم البيت. فلما أسلم الصحابة ما زال حب الكعبة في قلوبهم، لكنه حب عادة ألفوها وليست عبادة تعلموها. فلما هاجروا إلى المدينة إذا بأمر الله لهم يصدر بترك استقبال القبلة ليستقبلوا المسجد الحرام، مسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريف، الذي ضيعته الأمة وتخلت عنه وتفرجت على أعداء الله وهم يعربدون من حوله ويعبثون فيه ويسعون لهدمه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نذكر الإسراء فتدمى القلوب بذكر هذا البيت، نذكر تحويل القبلة فتدمى القلوب بذكر هذا البيت وما أصابه. نعم، أمر الصحابة بالتوجه إلى بيت المقدس وهم في المدينة وليسوا في مكة، بعد أن عرفوا اليهود والتقوا باليهود وعرفوا أن قبلة اليهود هي بيت المقدس. فإذا برب العباد يأذن بهذا الأمر الذي كان شديدا على نفوس الصحابة، كيف يدعون قبلة آبائهم التي تعلقت بها القلوب ليستقبلوا بيت المقدس قبلة اليهود؟ لو أنهم أمروا بترك الكعبة والتوجه إلى أي مكان آخر لهان الأمر عليهم، ولكن يستقبلوا قبلة أعدى أعداء الله الذين قال الله فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فكان عداؤهم أشد من عداء كفار قريش، ولا يزال وإلى قيام الساعة. لأن اللام هنا جاءت في جواب القسم، فهي تفيد نقل الزمان من الحال إلى الاستقبال، فهذا الأمر مستمر إلى قيام الساعة. إخوة الإيمان، إذا باليهود يدل عليه، كيف تدعوننا للإسلام وأنتم تتجهون لقبلتنا ونحن أصحاب الأصل وأنتم الآن لنا فرع؟ فأينا يتبع الآخر، أصحاب الأصل أم أصحاب الفرع؟ فازدادوا صلفا وازدادوا كفرا وعنادا، ف فإذا برب العباد يأذن بهذا التحويل في البداية لينزع من قلوب الصحابة، وهذه الغاية، كل عادة ألفوها، فجميع ما عرف عنهم من عادات مع شرع الله غيروها، حتى في مطعمهم ومشربهم كانوا يخشوا أن تكون لهم عادة تخالف لله أمرا، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يأكلون وعند من يأكلون، فنزلت الآيات ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، حتى في المطعم وحتى في الملبس تغير حالهم في الظاهر وفي الباطن وفي كل سلوك، ولم يبق عندهم غير تعلق القلوب بالكعبة، فأراد الله أن ينزع كل بقايا الجاهلية من قلوبهم، فتحول من عادة لعبادة، ومن أمر ألفوه إلى أمر عن الله وحده تلقفوه. فإذا برب العباد يأذن بهذا الأمر مع شدته على القلوب، حتى إن بعض الصحابة والعياذ بالله لم يحتمل ذلك الأمر، فانقلب على عقله وارتد عن دينه. وفي هذا يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة، أي شديدة وعظيمة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إلا على الذين هدى الله. فعد مطاوعة هذا الأمر هداية منه، ومخالفة هذا الأمر تحت تأثير وضغط أمر كبير جليل عظيم على القلوب شديد على النفوس، حتى انقلب البعض كما ذكرنا، فثبت من ثبت وقل من انقلب، لكن جل الصحابة ثبت، وإلى بيت المقدس توجه، وظل ذلك الأمر 16 شهرا أو 17 شهرا، خلالها كانت النفوس تواق لأن تعود لقبلة الأولين مرة أخرى، وخاصة أنهم ما استقبلوا الكعبة لمجرد هوى، بل ملة إبراهيم حنيفة، ديانة نبي الله إبراهيم وديانة نبي الله إسماعيل، وهما أول من رفع هذا البناء. فإذا برب العباد يحكي لنا هذا، حتى إن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وإمام هذه الأمة كانت نفسه لهذا الأمر متطلعة، وفي هذا يقول تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ألم يكن راض عن بيت المقدس؟ نعم كان راضي، راض لأن الله ارتضى له الأمر. فليس للمؤمن أن يحب شيئا من نفسه، وإنما المؤمن مطالب أن يتعامل مع قلبه بأوامر ربه، فلا يحب شيئا أبغضه الله تعالى، ولا يبغض شيئا أحبه الله تعالى. وهذا أصل من أصول الإيمان، بل أوثق عرى الإيمان. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. فمطلوب منا أن ننظر لقلوبنا ماذا أحبت، هل أحبت الله ودينه؟
هل أقبلت على الله وشرعته؟ هل نظرنا لكل عادة فينا فحولناها لعبادة، فنظرنا لمنهج الله فيها فاتبعناه، وتركنا ما اعتدناه وما ألفناه؟ هل فعلنا ذلك في سلوكنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في أحوالنا، في أسرنا؟ من نشأ في بيئة ورأى نساءه عرايا والنساء من حوله عرايا، هل عرف أن لله أحكاما بالحجاب؟ من رأى الناس من حوله يشهدون الفساد في كل بيت يغزوه، التلفاز والفيديو وغيره، هل فكر في أن الأمر الحكم فيه ليس لمحابه بل الحكم فيه لربه؟ فهل هذا يرضي الله أم يبغضه؟ لو أننا حركنا لله قلوبنا مرة وأيقنا من هذا الدرس أننا مطالبون أن نجعل جميع محابنا من محاب الله تعالى، ما تعلقت القلوب بغير الله ولا فكرت القلوب في عصيان الله. إخوة الإيمان، بعد هذا الامتحان الشديد أمر النبي وصحبه في مثل هذه الليلة القادمة، ليلة نصف شعبان وكانت يوم الثلاثاء، بالتوجه إلى بيت الله الحرام. فانتزعت بهذا من قلوبهم العادة وتحولت في قلوبهم لعبادة، وهذا هو المغزى المراد، هذا هو الهدف. فهل جعلنا ذلك الهدف لنا هدف؟ هل نظرنا لكل عادة عندنا لنواكب بينها وبين شرعة الله فنحولها من عادة لعبادة؟ وقد يكون الفرق بين العادة والعبادة نية، لا تزيد عن ذلك في شيء، نية. كلنا نأكل كما يأكل الناس وننام كما ينام الناس، فشتان بين من نام ومن نام، ومن أكل ومن أكل. من يأكل ينوي بطعامه طاعة ربه الذي قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فيتأدب بآداب الله وأحكامه ويقتفي أثر النبي وهديه صلى الله عليه وسلم، يتحول طعامه وكل لقمة يأكلها لعبادة يؤجر عليها. ومن أكل لأنه جائع كما يأكل العباد صار طعامه وشرابه عادة لا أجر له عليه. وأينا في غنى عن الأجر؟ من نام ينوي بنومه أن يتقوى على الطاعة والعبادة بسكونه ساعة أو ساعات صار نومه عبادة، هو نائم وسجل حسناته مفتوح لا يغلق، يسجل له وقت نومه في سجل حسنات. وآخر نام كما نام الأول، لم ينوي بذلك التقوي على العبادة ولم ينوي به لله طاعة، فضاع وقته وضاع ليله ولم يسجل في ميزان حسناته. كم يكلفنا الأمر مجرد النية، حتى لو نوينا الطاعة وحيل بيننا وبينها فنحن نتعامل مع رب يسجل ما في القلوب ويعامل على ما في القلوب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من نوى قيام الليل فنام ولم يقم كان له مثل أجر القائم، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، وما نامه صدقة من الله عليه. مجرد النية. فهل حولنا عاداتنا لعبادات؟ هل جعلنا حياتنا لرب الأرباب لا نتحرك فيها حركة إلا ونبحث عن أمره فيها؟ ولتعلم أخا الإسلام أن كل نعمة عندك أنعمها الله عليك لله فيها أمر ولله فيها نهي، فإن ائتمرت بأمره وانتهيت عن نهيه حقق لك منفعة نعمه في الدنيا والآخرة جميعا، وإن خالفت أمره وأبيت إلا أن تعصيه في نهيه وتعالى بينك وبين نعمته فلم تنتفع بها لا في الدنيا ولا في الآخرة وإن زعمت أن لك بها منافع. فلتعقل هذه المعاني ولتتدبر أمرك. لو أننا صدقنا مع الله وأحببنا شرعته وأحببنا دينه وحرصنا على تنفيذ أوامره، ومنها قوله تعالى قل، أي قل يا محمد للعباد، علمهم أمر رب العباد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي حياتي جميعها، ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لله رب العالمين، أي مطلوب مني أن أجعلها جميعها لله، لله لا شريك له، وبذلك أمر. فهذا أمر وليس بتكرمة وليس بصدقة منا على الله وليس بتفضل منا على الله وليس بمنة منا على الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أن أورثكم ما يسعدكم في الدنيا والآخرة باستغلال نعمه من خلال أوامره ونواهيه. لابد أن نعلم أن أعظم نعمة امتن الله بها علينا أن جعل لنا أمره وبين لنا أمره في كل أمر من أمورنا، وليس لنا أمر في حياتنا دق أو جل إلا ولله صاحب الأمر فيه أمر. قل إن الأمر كله لله، بل لله الأمر جميعا. فهلا صدقنا في مثل هذه الليالي المباركة وفي مثل هذه الشهور المباركة أن نتوجه إلى الله توجها صادقا، كما قال تعالى في دروس تحويل القبلة فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك. قال أهل التفسير أي وجهتك، توجهك، تحركك لمن؟ لله، لله رب العالمين. أمرنا أن نتوجه إلى الله في أي بقعة كنا، في أي مكان كنا، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع في كل أمر سنتوجه فيه سنجد لله أمر، لأن أمر الله فيه سعة، ولن نجد هذا الأمر في دين غير ديننا. فمتى نعقل هذه الحقيقة ومتى ندركها؟ متى نتعلم منها؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، وأسوق لكم مثال بسيط مع بساطته من واقعنا الحادث لعله يكون لنا موطن عبرة. خبر نقلته السحب عمن ظلوا تحت وطأة الشيوعية 75 عاما، إخوانكم في الشيشان، إخوانكم في الشيشان، مجرد أنهم عرفوا أن هذا دين الله وهم الذين حيل بينهم وبين كتاب الله سنين. خلال السنوات الماضية كلها حتى سقطت الشيوعية كان المسلم إذا ضبط معه مصحفا حكم عليه بالإعدام، بالإعدام، لأنه يملك مصحف، لأنه يملك كتاب يعرفه الحق، يعلمه التوحيد. العجيب أن هؤلاء القوم بعد هذه الغيبة خرجوا من تحت عباءة الشيوعية موحدين، موحدين يعلنونها أن لا إله إلا الله، وأن لا حكم إلا حكم الله، وأن لا سلطان إلا لله، وأن لا أمر إلا أمر الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. خبر الذي ساقته الصحف لتسلد الصدور في وسط هذا الخضم الهائل من الظلمات والظلم الذي يسود البشرية. هذه الفئة القليلة أبت أن تتحاكم إلى المحاكم الشيوعية، فأقاموا لأنفسهم محاكم شرعية مع الاحتلال الروسي، محاكم شرعية توجهوا إليها ليقيموا من خلالها حدود الله. وبالأمس القريب أحد القادة الميدانيين اعتدى على أحد الجنود، ضربه بعصاه فقدموه للمحاكم، وصدر الحكم بضربه على أعين الناس، وأقيم الحد والناس يشهدون. بل يصرح القاضي أن رئيسه لو خالف لله أمرا لأقمنا عليه الحد على أمام أعيننا. بل يقول: والله ما وجدنا لذة ولا حلاوة ولا عزة إلا يوم أن رددنا الأمر لصاحب الأمر وتخلينا عن أمورنا. ما وجدنا لذة ولا وجدنا العزة إلا في ظل تجنيبنا شرور نفوسنا، نفوس الخلق. الكل يود أن يجور على الكل، الكل يتفرعن على الكل، الكل إذا ملك سلطة أذل الكل. ما هذا؟ ما هذا؟ الجندي في مكانه يذل من يحتاج إليه، والموظف على مكتبه يذل من له حاجة إليه، حتى صار بأسنا بيننا شديد، صار وجود من يعمل على راحة الناس أو مصلحة العباد، من يدعو للعدالة، من يدعو للأخوة، من يدعو لمراعاة حال أصحاب البلاء من الفقراء والبؤساء، صار فينا الآن نادر، صار الأمين الآن فينا ندرة، كما جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان يقال في بيت فلان رجل أمين، في قبيلة بأسرها، في عائلة بأسرها. لكن تعال الآن، من يؤتمن؟ وعلى أي شيء يؤتمن؟ تراه مصليا، فإن ولي أمرا ترك صلاته وعصى ربه واعتدى على من حوله، إن مكن من سلطة صار بأسه على العباد شديد، وكأنه ولد من غير المواطن التي ولد منها العباد. إنا لله وإنا إليه راجعون. فهل هذا حال أمة تريد صدق التوجه إلى الله، تريد تغيير ما بها لتتوجه إلى باريها، لتسلم قلوبها لخالقها، لتعلق محابها بمحاب الله وحده؟ يا إخواني، يا إخواني، هذا نموذج عملي أمامنا. أفراد في أمة مطاردين معذبين، ومع هذا لم يرضوا بديلا عن الدين، لم يرضوا ربا غير رب العالمين. يا من تقولون بليلكم ونهاركم رضيتم بالله ربا، أي مربيا وموجها وآمرا ومعلما، فهل ائتمرتم بأمر من ارتضيتموه ربا؟ هل ارتضينا أمره؟ أم صار أبعد شيء عنا أن نسمع عن دين الله؟ منا من لا يسمع عن دين الله إلا يوم الجمعة مضطرا، ومنا من لا يأتي الجمعة أبدا. فنحن الآن في المساجد، وكم ممن حولنا الآن لا تراه يوما لله راكعا أو ساجدا، ومنهم أقاربنا، ومنهم أرحامنا، ومنهم ذوينا، ما خرجوا لنا من عالم الكفر، ولكن نرى فيهم ردة عجيبة في أمة يدعي كل فرد فيها أنه مسلم. ما هذا الذي نراه؟ يا إخواني، إنها ردة، ردة عن الدين. صارت الدعوة للدين الآن جريمة، صار الأب الآن يمنع ولده من العفة خوفا عليه من أن يؤذى بطهره، لأننا في عالم يصرخ لسان حاله فيقول أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يطهرون. العفيفة إن التزمت نقابها جرمت، والعفيف إن التزمت طهر التهم. لو ذهبت الفتاة للمدرسة عارية أو بثياب تجسد عورتها صفقوا لها، ولو ذهبت بنقابها لجرموها ورفعوا سيف القانون عليها الذي يمنع الطاهرة من طهرها أو إظهار عفتها. من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ إن عم البلاء من غيرنا فهل نسلم للبلاء قيادنا؟ هل نرضى بهذا البلاء ولا نرضى برب الأرض والسماء؟ هل نقبل على هذا البلاء والكل يخنع ويخضع وللواقع يسلم، أم أمرنا أن نوجه قلوبنا لله وإن ظل الواقع كله من حولنا عن طريق الله؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليك أن تبلغ غيرك، هذا دورهم، دورك معهم. أما مع نفسك فأنت مطالب بالتزام كل أمر رب العباد به أمر، أنت مطالب بهذا، ولا يعفيك من أداء هذا عدم أداء العباد له. فمن من العباد يغني عنك يوم القيامة شيئا؟ صرنا الآن من علم بجريمة ولم يبلغ عنها صار متهم يحكم عليه بالسجن، علم ولم يبلغ. وأنت علمت حكم الله ولم تبلغ، فهل تأمن جانب الله الذي أنزل إليك رسالته وبلغك مقالته وأبيت أن تعلمها لخلقه من حولك؟ أما تسأل عن هذا يوم لقائه؟ فكيف وأنت أول من ضيعها وأبى إنفاذها في حياته وأبى تربية أبنائه عليها وأبى توجيه زوجاته إليها؟ فكيف بموقفك بين يدي ربك؟ هل تملك جوابا؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، سنسأل عن محاب القلوب، سنسأل عن تعلقات القلوب. بأي شيء تعلق؟ بمن ليس كمثله شيء؟ أم تعلق بكل شيء إلا الله وحده؟ كل عادة ألفناها لا نود أن نفارقها، كل أمر استقر في حياتنا لا نود أن نغيره، كما نصت الآية واتبعوا أهواءهم كل ما وافق أهوائهم وكل أمر مستقر، كل أمر ألفوه اعتادوه لا يريدون التغيير، مع أن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلن يتغير ما بنا إلا إذا بدأنا التغيير بأنفسنا، إلا إذا توجهنا إلى الله. وخاصة أننا في أيام قد كما جاء في النص سترفع لا محالة فيها أعمال العام كله، أعمال العام كله. قالت أمنا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، فقلت لما تكثر الصيام في شعبان دونا عن سائر الشهور غير رمضان يا رسول الله؟ قال شهر غفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فأنت الآن في ختام العام، ومن يدريك قد يكون هذا آخر عام يرفع فيه لله عملك، قد ينتهي بعده أجلك، قد يكون هذا مسك ختام عمرك، فبأي شيء يختم لك؟ بنية في التوبة، بصدق في العودة إلى الله، بصدق في طلب تطويع حياتنا لله، أم باستمرار الغفلة علينا ودوام اتباع الأهواء في حياتنا ودوام اتباع ما استقر من عاداتنا. إخوة الإيمان، اعلموا علم اليقين أن تقديس العادة بحيث لا يود الإنسان أن يبرحها سماها الله عبادة، بل سماها شرك وتأليه. فقال تعالى بصريح النص: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. اتخذ إلهه هواه، أله هواه، قدس هواه، عظم هواه، ما يمليه عليه هواه مقدم عنده على أمر الله. وقال في أخرى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، لا سمع ولا عقل، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أضل طريقا من البهائم. من يأبى أمر الله ويرد ويأبى إلا إلف عادته وهواه فهذا مثله، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إخوة الإيمان، كفانا عيشة البهائم، كفانا غيبة عن ربنا الخالق ومنهجه وشرعته. متى نتعلم أننا مطالبون بالاحتكام لأمر الله في كل أمر؟ متى نتعلم أننا مطالبون بتغيير كل حياتنا وفق أمر الله وهدي رسول الله في أي أمر دق أو جل؟ متى نتعلم أننا مطالبون أن نحول في يوم تحويل القبلة قلوبنا إلى الله فلا نتوجه إلا إليه، لا نستقبل إلا قبلة أذن الله لنا باستقبالها، ولا نتوجه إلا لوجهة أذن الله لنا بالتوجه إليها؟ فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة، حتى لا يبقى المخلوق عليكم حجة يوم القيامة يقول أنا أمرته فأطاعني. تطيع الخلق وتعصي الخالق، تلتزم أحكام ونظم الخلق وترد نظام وشرعة الخالق، ترضى قانونا قننه الخلق وترد قانونا قننه الخالق. أي مصيبة أعظم هذه المصيبة؟ وأي بلية في حياة الأمة أشد من هذه البلية؟ حتى تاهت منا العقول فلم نكتف بتشريع من يشرع لنا من أبناء جلدنا، صرنا كالعالة والحسالة على موائد اللئام في بلاد الشرق تارة وفي بلاد الغرب تارة، منا من يجلب لنا الشيوعية، ومنا من يجلب علينا الرأسمالية، ومنا من يجلب علينا العلمانية، فصرنا نجلب الكفر لبلادنا بأيدينا ونوهم من حولنا أنه غاية المراد وأنه نهاية السعادة للعباد، فشقينا وأشقينا من حولنا وتعبنا وأتعبنا من حولنا سنين على هذا البلاء. أما آن الأوان لنتوجه مرة إلى رب الأرض والسماء؟ أما آن الأوان؟ إخوة الإيمان، الأمر أجل من أن نطيل الحديث معه، وهذا وقت جمعة، هذا وقت جمعة، ولعل هذه الساعة تكون ساعة الإجابة، ونحن مقبلون على رمضان، على شهر الغفران، فلنعلنها من الآن توبة قبل دخول رمضان، ولنعلنها إلى الله عودة قبل رفع الأعمال، قبل ختم الكتاب ورفعه إلى رب الأرباب. فليعجل كل منا لنفسه بالخير، وليسارع كل منا من الآن إلى الخير، فما أحلاها من لحظة يقدم المرء فيها على ربه يلقاه بعدها. وكما جاء في الحديث يقول علي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بعد انتهاء الغزوة ان نبحث عن قتل المسلمين، فاذا بنا نجد رجلا ما ظنناه بين المسلمين، فلطالما عرض عليه الاسلام فابى من الانصار، فاذا به في اخر رمق فسألناه ما جاء بك، حمية ودفاعا عن عرضك وارض المدينة ام رضوانا منك على الله ورسوله؟ قال بل ايمانا مني ورضا بدين الله ورسوله. قال فنطق الشهادة ونال الشهادة. فقال علي دخل الجنة وما صلى ولا صام، تاب في لحظة الحرب ودخل المعركة ونال الشهادة ودخل الجنة من اوسع ابوابها. بل يا اخواني، قصة وقعت منذ ايام قليلة، احدى الاخوات في درس للنساء تعرض النساء على التعديل بالحجاب، فتذكر قصة امنا عائشة حين مدحت نساء الانصار فقالت رحم الله نساء الانصار لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جبهن، انقلب اليهن ازواجهن فاخبرهن بما نزل، فقامت كل امرأة منهن من فورها الى مرطها فاختمرت. مجرد ان سمعت الامر، اللي في الطريق جمعت عن مشوار وخمرت نفسها، اللي في البيت اختمرت فاسرع سرعة، لم تنتظر ان تفصل لنفسها خمارا بل بجلباب مما عندها تنفذ امر ربها. الاخت تحكي القصة لتدل على سرعة اجابة الصحابة، فاذا باحدى العاريات الجالسات معها قالت والله لن ابرح مكاني. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب، الا بذكر الله تطمئن القلوب، وبالرجوع اليه تمحى الذنوب، ومن سوى الرحمن يمحو الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب واناب، الا وهو البر التواب. واشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، قلت لكم الاحداث كثيرة والاوقات قليلة، لا تأذن لنا الا بالشيء اليسير لبيانه، فهلا عجلنا لانفسنا بطول النظر فيما حولنا بمنظور الله وحده وبمنهج الله وحده، لنأخذ من كل ما نرى عبرة وعظة. اليست هذه وصية الله لنبيه؟ اليست هذه وصية النبي لامته؟ قال صلى الله عليه وسلم اوصاني ربي بتسع اوصيكم بها، اوصاني بالاخلاص في القول والعمل، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وان اعفو عمن ظلمني، واعطي من حرمني، واصل من قطعني، وان يكون صمتي فكرا ونطقي فكرا ونظري عبرا فهلا جعلنا نظراتنا موطن اعتبار؟ وهلا جعلنا صوتنا موطن تفكير في ايات الواحد القهار؟ وهلا جعلنا نطقنا ذكرا للملك الجبار؟ انشغلنا بذكر العباد وسوءات العباد، اما ان الاوان لننشغل بذكر رب العباد؟ ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. ذكرنا لغيره محصي علينا، سيئات دونت في كتبنا، اما ان الاوان لنستبدلها بحسنات، بذكر رب البرايات، بذكر سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، بذكر سيرة الصحابة، تستشفي بها القلوب وتداوى بها الامراض. كفانا غيبة، كفانا نميمة، كفانا تناجم في المعاصي، كفانا جلوس امام التلفاز بالساعات، اما ان الاوان لنحول وقتنا الى رب البرايات. اما ان الاوان لنصدق مع الله بتوجيه ما بقي من عمرنا لله، نتدارك به ما فات، كم من ذنوب جمعناها وكم من معاص اقترفناها، فكيف بنا اذا احتشدت في لحظة امام اعيننا وعرضت على ابصارنا وبصائرنا؟ قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. كم عشتم، كم عمرتم، كم لله في أعماركم قدمتم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ عمرك الذي ضيعته ووقتك الذي افسدته، اقرأ حياتك التي ضيعتها. لا اله الا الله. اقرأ نعم الله التي عصيت بها ربك. اقرأ، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، بما تحكم على نفسك لو عرض الله عليك ذنوب عمرك، ولا محالة لك مبادية وعليك معروضة. قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ستصرخ فهل ينفعك صراخك؟ ستندم فهل يشفع لك ندمك؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا، ويقولون يا ويلتنا، ويقولون يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. كفاك ظلما لنفسك يا مسكين، كفاك جهلا بربك يا مسكين، كفاك بعدا عن خالقك يا مسكين. يدعوك إليه فتأبى، يناديك بشرعته فلا ترضى. يرتضي لك دينه ولا ترضاه لنفسك، يرتضي لك قرآنه وتأباه على نفسك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا أنت قائل لله إن سألك؟ فماذا مجيب أنت ربك إن سألك؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا، فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ كم آية لبيتم؟ كم حكما أنفذتم؟ كم حدا أقمتم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. لا يملك بعضهم لبعض إعانة ولا تغشيش ولا بيان. لا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا أنت قائل لله إن عرضت الآن عليه، إن وقفت الآن بين يديه في لحظات من هولها يشيب الرضيع بلا ذنوب، من هولها يشيب الرضيع بلا ذنوب. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور. وإذا الجبال تطلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار، خلت الديار فما بها معمور، خلت الديار فما بها معمور. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، أين نسير؟ فيقال سيروا تشهدون فضائحا، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمورا. وإذا الجنين صادق خوف الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب، هذا بلا ذنب يخاف لهونه، كيف المقيم على الذنوب دهور؟ كيف المقيم على الذنوب دهور؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، رب لا تتركنا لغيرك، رب لا تكلنا لغيرك، فلا رب لنا غيرك، ولا تائب علينا بعدك، ولا هادي لنا دونك. نستهديك فاهدنا، نستغيث بك فاغثنا، نستجير بك من أنفسنا وعصياننا فأجرنا، أجرنا من ذنوبنا، أجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك. يا من لك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، نسألك اللهم أن تصلح لنا فيما بقي من أيام عمرنا عملنا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله، أصلح قلوبنا، داوها بدوائك، ارفع آثار الذنوب التي رانت عليها منها، ارفعها عنا، ثبتها على دينك، صرفها لطاعتك، فأنت أنت وحدك مقلب القلوب. يا من تملك القلوب ولا نملكها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم هذا شهر رفع الأعمال كما أخبرنا نبيك العدنان، نسألك اللهم فيه لنا حسن الختام، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، اجعل خير أعمالنا خاتيمها، اجعل خير أيامنا يوم لقائك. توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. رب اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. وكما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فقر اللهم أعيننا من طاعتك. اللهم اجعل قرة أعيننا في طاعتك، اللهم اجعل قرة أعيننا في طاعتك. تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضيك، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك يا رب. يا رب نبوء لك بنعمك علينا، ونبوء بذنوبنا التي أحصيتها ومعاصينا التي دونتها، نعترف بها قبل رحيلنا، نرجو باعترافنا عفوك. اللهم لا نجاة لنا منها إلا بعفوك، ولا خلاص لنا منها ولا من آثارها إلا بحلمك. أنت العفو الكريم، أنت العفو الكريم، أنت العفو الكريم، تحب العفو فاعف عنا. نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، نعوذ بك أن نذكر بك وننساك. ارحمنا وسائر المسلمين، لا تعذب نساءنا ولا أطفالنا ولا ضعفاءنا بذنوبنا، لا تعذبنا ربنا بذنوبنا، امحها عنا بعفوك، وتب علينا بحلمك، ونجنا يوم الدين بإحسانك. اللهم لا رب لنا غيرك، لا منجى لنا ولا ملجأ منك إلا إليك. تخلينا عن كل من سواك، لجأنا إليك لجوءا مضطر بين يديك، جلسنا هذه الساعة في ضيافتك في بيت من بيوتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. رب لا تغلق علينا في هذه الساعة بابك، اللهم افتح لنا أبواب القبول عندك، اقبلنا مع المقبولين، اقبلنا مع المقبولين، تب علينا مع التائبين، ارحمنا مع أهل رحمتك يا أرحم الراحمين. لا تطردنا عن رحمتك بذنوبنا، لا تعذبنا في نارك بعصياننا، لا تقطع عنا الاستجابة بذنوبنا يا رب. لجأنا إليك لا باب لنا إلا بابك، لا باب لنا إلا بابك. اللهم لا تغلق علينا بابك. اللهم إن قوى الأرض تكالبت علينا فقتلت منا من قتلت، وأضلت منا من أضلت، وأفسدت منا من أفسدت. فارحم شباب المسلمين، ارحم ضعفاء المسلمين، ارحم بنات المسلمين، ارحم إخواننا المشردين في البلقان والشيشان، في كشمير وأركان، في مالي وفلسطين وطاجكستان، في سائر البلدان. فك أسرانا، داوي جرحانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، سدد رمي المجاهد المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنا بأس الظالمين، وكف عنا أذى المجرمين. ارحم ضعفاءنا، ارحمنا بضعفائنا، لا تعذبنا على أيدي أبنائنا، لا تجعل اللهم بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على عدونا وعدوك. احقن دماء المسلمين، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أصلح الرعاة منا والرعية، ول أمرنا خيارنا، لا تول أمرنا شرارنا، وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك وأرحم عبادك ويأخذ بناصيهم إليك. اللهم رد الناس إلى معاد، ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا. أجرنا من نارك، وأسكننا جنتك بإحسانك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رب زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، ورد علمائنا الغائبين إلى منابرهم سالمين. فرج الكرب عن الناصحين، فرج الكرب عن علماء المسلمين، فرج الكرب عن المعتقلين. اربط على قلوب أهلنا وأهليهم وذوينا وذويهم. أصلح ذات بيننا. رب أصلح ذات بيننا. اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. لا تدع فينا ولا منا في هذه الساعة شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر الصلاة.
الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن رياح التغيير قد هبت في كل الأرض، فهؤلاء أهل الكفر الذين طالما نافقوا المؤمنين وأظهروا لهم المودة والصحبة والصداقة أعلنوها اليوم عداوة على الله ودينه وأوليائه. وها هي ذي رياح التغيير تهب علينا تحت أنقاض هذا العفن من الفساد، فيخرج من تحت عباءة الإلحاد من يوحد رب الأرباب، ويخرج من أهل الفن من يدعو إلى دين رب العباد، ويخرج من أهل العفن في كل واد وفي كل ناد من يعرف أن له ربا لا رب له غيره. فإن حدث هذا ونحن نشهد، أفلا نتدارك أنفسنا فنغيرها ولله نطوعها قبل فوات الأوان؟ أفلا نسعى لنكون لبنة في بناء الإسلام قبل أن يجرفنا تيار الفساد؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. قال شراح الحديث: بدأ الإسلام غريبا، أي كان غريبا عن ساحة العباد، فلم يكن على الأرض موحدا قط غير سيد الأحباب صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ الإسلام على لسانه ينتشر حتى زويت له الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشرقها ومغربها، وإن هذا الدين سيبلغ ما بلغ مد بصري. نعم، قالها النبي في زمانه
وتلقفها عنه أصحابه، فقالوا بهذه الآيات جميع البلاد حتى بلغوا من المحيط إلى المحيط، بلغوا المحيط الهادي شرقا ولبلغوا المحيط الأطلنطي غربا، ولم يكن يعرف بعد هذين المحيطين من أرض الله شيء. بلغوا الصين شرقا وبلغوا المغرب وموريتانيا شرق غربا. هذا حالهم لما سمعوا كلام نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بوكسة تعتري هذه الأمة، وجولة ودولة من دول الأيام، فبدأت تتخلى عن دينها، وبدأ أعداء الله يعربدون في أرضها وينشرون الفساد بين أبنائها سنين، حتى ظنوا أنهم ملكوا بلاد المسلمين وحولوهم من مؤمنين إلى كفار جاحدين حسدا من عند أنفسهم، كما أخبرنا بذلك رب العالمين: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وها هم الآن يصرخون مقر الخلافة أو آخر خلافة تركيا بعد 75 عاما من العلمانية، أي اللادينية، أي الكفر والإلحاد بعينه، إذا بقلوب العباد تصرخ وبالرجوع إلى الله تنادي، وفي العود لدينه تسارع. فبدأ الشرق والغرب يصرخ: ما هذا الدين العجيب؟ ما هذا العدو اللدود الذي ما قضت عليه السنين ولا أجهزته الأموال التي أنفقت والحملات التي شنت عسكريا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، ولا المؤامرات ولا المؤتمرات، وإذا به يعود فيظهر من جديد. فلم يملكوا أمام ظهوره إلا إعلان الحرب عليه وأهله من جديد. ونقول وبالله التوفيق قوله صلى الله عليه وسلم: سيعود غريبا كما بدأ. قال شراح الحديث: أي سيعود في الانتشار من جديد كما بدأ. يستغربه الناس، تحدث أباك عن اللحية أو أمك عن الحجاب تقول: ما سمعت هذا في أبائنا الأولين، لأنها عاشت في جيل ما رأت فيه محجبة، ما رأت فيه منتقبة، فصار النقاب عندنا جريمة وعادة غريبة، وظهر علينا من يدعي أنها عادة وردت إلينا مستوردة. من أين؟ من بلد الكفر، من عند أهل العهد. ما هذا؟ صار الإسلام عندنا غريب، صار الملتزم بدينه بين العباد غريب، حتى وصل الأمر ببعض الآباء اعتقدوا أن التزام أبنائهم بالدين سيؤدي بهم إلى الجنون. يا ابن لا تتوغل في الدين، فإن من سبقوك وتوغلوا أصابهم جنون. الدين يجن، من تمسك بدينه جن، ومن ضل عن سبيل الله اكتمل عقله واستوى فكره ورشد في أمره. من يتصور هذا؟ إخوة الإسلام، ومعنى قوله وسيعود غريبا كما بدأ صلى الله عليه وسلم، أي سيعود في الانتشارة من جديد. وهذا ما يقع الآن في كل بلدان العالم، في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر. من الذي أحياه في القلوب؟ من الذي قنع به القلوب؟ من الذي حمل قلوب أهله على أن يواجهوا الكفر والفساد وإن علا في جميع البلاد؟ مطلوب منا أن نواجه مع من يواجه، وأن نغير ونتغير مع من تغير، لنكون لبنة في إعادة بنائه. وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود في البناء من جديد، سيعود في الانتشار من جديد، فسيعود في الصحوة من جديد. يعود ليسود من جديد. ووعد الله آت لا محالة، لا يخلف الله وعده، وكيف لا، والنصوص ثبتت في هذا صريحة. فرب العباد يقول بنص الآية الصريح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لماذا؟ ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المجرمون. وشوف التعبير جاب الكل، مجرمين منا، كفار او مشركين من غيرنا، الكل لهذا الامر كاره، ولكنه لا محالة مع كرههم ظاهر، فهو آت لا محالة. بوادره بانت، بوادره بانت، فما كان يخطر لنا ببال منذ 20 عام ان نرى محجبة في الطريق، ما كان يخطر هذا الامر لنا ببال. واخواننا كبار السن يعلم هذا، كنا نرى في الجامعات محجبة ما شاء الله. والله اذكر يا اخواني في عام 71 كانت دفعتي في الكلية، كان معنا حوالي كليات مختلطة 1700 فتاة، ليس فيهن واحدة تغطي شعرها غير 4 يلبسن اشرت يغطين شعورهن ويظهرن النحور والصدور، ولبس بنطلون وجاكت، وكنا بنعتبرهم الاربع الاخوات المحجبات الطاهرات، ونعمل لهم دروس ومحاضرات. 4 واذكر اول اخت لبست النقاب في جامعة عين شمس كانت معنا، والله لا انسى هذا المشهد، انا لا اذكره الا على سبيل البشرى لكم حتى تعلموا اقدار الله الجارية فينا وقضاء الله الماضي بيننا. والله يا اخواني دعوني لإلقاء محاضر في تجارة عين شمس، فلما وصلت باب المحاضرة اخبرني من دعاني ان المحاضرة للنساء وعن الحجاب. مجرد ان اقدمت على باب القاعة فوجئت ان جميع الجالسات امامي عاريات، ومن جب ومايكرو جب جايين يسمع محاضرة ديني من فضيلة الشيخ. انا خرجت مسرعا وقلت استأذنكم 10 دقائق، قالوا الا ان قلت لم صلي افزع الى الله واتضرع. والله يا اخواني صليت صلاة الاستخارة لافوض امر الله، خشية ان اقول كلمة فينفرن مني بعد ان اقدمنا على الله ودينه بسببه، وخشيت ان اذل بكلمة فاقول في دين الله ما ليس منه، فاخذت استخير ربي اصلي الحاج، ودخلت القاعة ويسر الله لي الامر، فرسمت لهم على السبورة اشكال الزي المعروفة كلها، قلت هذا عري وهذا تبرد وهذا فجور وهذا سمور، ولكن البنطلون والجاكيت استر، ها، واذا صار بنطلون يبقى استر، واذا صار فستان طويل يبقى استر. وفي النهاية رسمت لهم زي نساء النبي، وقلت هذا الزي زي نساء النبي والصحابيات وجميع المؤمنات من زمان النبي صلى الله عليه وسلم الى زمان سقوط الخلافة وظهور المجرمين والمجرمات من دعاة السفور وخلع الحجاب امثال هدى شعراوي وصفية زغلول وزكية تفل. وخرجت من المحاضرة فارا بجدي، ما هي الا ايام 7 وانا ذاهب الى نفس الكلية لاعطي محاضرة، ففوجئت باحدى الطالبات تخبرني الخبر من وراء حجاب، تقول ان الاخت فلانة لبست الزي الذي حكيت انه زي نساء النبي وصحبه. قلت ماذا حدث؟ فذكرنا لي ما اصابها، الشباب يجري منها عفريت والكل يهرب وينفر، ما هذا؟ امرأة لا يظهر منها غير عيونها، مصيبة جريمة. بدأت تصبح حديث الجامعة بأسرها، بل حديث الطريق والشارع. قلت هي في حاجة تسبيح، قلت اخواتي سأدعو الان هذه الاخت فأمنا وراها. ظللت اضرع لله لها ربع ساعة وهن امن، فغار النسوة، قلنا هلا دعوت لنا كما دعوت لها؟ قلت دعاؤنا ليس مجانا، من تلبس من كنا مثلها ندعو لها. والله يا اخواني اللهم لا ريا، لكن هذا المشهد رأيت بعيني، بعدها بأيام أعبر شارع الخليفة المأمون وإذا بخمسة نساء نسوة يجرين ورائي يعبرن الطريق. يا شيخ يا شيخ انتظر. قلت ماذا؟ قلنا الأخت أخت فلانة لبست مثل فلانة، فهل لا دعوت لها مثل الأولى؟ قلت والله لا أدعون لها في الطريق، قفن ورائي عكس القبلة وأنا متجه إلى القبلة، وجعلتهن وراء ظهري وأخذت أدعو في الشارع لها من شدة فرحي. نحن الآن لا نكاد نمر في طريق حتى نرى محجبات ومنتقبات، أليست هذه علامة ونعمة؟ من يتصور أن شعب الجزائر كان من أفسق شعوب الأرض؟ وسبحان من حول شعب لا تكاد ترى فيه إلا الفرنسة، لا يحدثك العربي، حتى اعتقدت فرنسا أن الجزائر صارت جزءا من فرنسا لأن الحملة كانت عليها ضارية. وإذا برب العباد في غضون سنين أربع يحول هذه الأمة من أمة تعرف نساءها كما أراد عدوها إلى أمة أطاعت ربها وخالفت أمر عدوها، من الذي حولهم؟ ولنا في الشيشان وفي البوسنة والهرسك آية، بعد 75 عام في الشيشان وبعد 45 عام في البلقان يتحول من كثم على صدرهم الكفر هذه السنين لموحدين ينصرون الدين ويعلنون كلمة التوحيد على كل رؤوس. من يتصور هذا؟ يا اخوانا وسيعود كما بدا، سيعود، فطوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء؟ بعض الناس فهم ان سيعود كما بدا ان سيمحى. الرسول بيقول فطوبى الغرباء. قالوا من الغرباء؟ هل قال الغرباء اللي يمحى الدين على ايديهم في اخر زمان؟ قالوا ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي عند فساد امتي، اللي ينشر الدين من جديد بعد ان تنحى عن ساحة العبيد. فليكن لكل منا دوره في تغيير ما به وتغيير من حوله، زوجاته، اولاده، جيرانه، احبابه، زملائه، هم دول الذين يحيون سنة رسول الله بعد ان غابت عن حياة العباد، هم دول الغرباء. افلا ترضى ان تكون ممن قال النبي فطوبى لهم وطوبى مكان في الجنة كما قال عنها تعالى فطوبى لهم وحسن مآب. عايز الجنة؟ تحرك لله مرة، غير ما بنفسك وغير من حولك واحرص على ما ينفعك، استمسك بدينك وعض عليه بالنواجس، لا يفتنك الفساد، لا تنكسر شوكتك وقوة ايمانك وارادتك امام موجات الفساد وان ماجت بالليل والنهار على العباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي فتن كقطع يموت تموج موج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فلا تكن من هؤلاء ولكن كن من اهل الثبات، فإن ضعفت لحظة فاستعن بالله وأقبل على بيوت الله وأقبل على كتاب الله وأقبل على دين الله لتستمد منه القوة، لتستمد منه الثبات، لتستمد منه العطاء، لتدوم عبادتك لله، لتحسن عبادتك بين يدي الله. ألم يعلمنا رسول الله هذا ويأمرنا بالضراعة به عقب كل صلاة حين يقول لمن أحبه من صحابته معاذ بن جبل رضي الله عنه والله إني لأحبك يا معاذ فاحفظ عني دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإعانة على حسن العبادة نعمة من أجل النعم، فلنعن نفوسنا بكل ما يعينها ويأخذ بناصينا على حسن العبادة لله. ليس المطلوب مجرد التعبد لله وتنفيذ الأوامر، إنما مطلوب الأداء بأحسن ما يكون أو كأحسن ما يكون الأداء، حسن العبادة وليس مجرد العبادة. فعدل لنفسك بالخير أخا الإسلام في هذه الأيام، كل ما يسنح لك من طاعة ليس لك ورد، اجعل لنفسك ورد من الأذكار. وانصح كل اخ ليت بيته لا يخلو من كتاب كتاب الاذكار للامام النووي، يا يجب أن لا يغيب عن الإمام. احفظ ماذا تقول عند طعامك، عند شرابك، عند منامك، عند قيامك، عند خروجك، عند دخولك، عند رؤيتك لما تحب، عند رؤيتك لما تبغى، ماذا تقول في كل وقت وحيد. تعاليم لرب العالمين وهدي لسيد المرسلين عيش. نبدأ نغير عاداتنا، نبدأ نغير سلوكنا، نبدأ نربط بالله قلوبنا. فلنبدأ بمثل هذا الكتاب، نتعلم في البداية الأذكار نقولها، ثم نتعلم لما نعايشها في هذه المواضع. والحقيقة هذا علم عجيب. لعل ابن القيم رحمه الله يعني أخرج جزء من الأذكار وأفرد معانيها وكيف نعايشها في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، لكن الحقيقة الأمر يحتاج أن نجعل مثل هذا الكتاب في جميع الأذكار الواردة لبيان المعاني وحقيقتها. فلندرك هذا وإن كان في بطون الكتب تائها، لكن نسأل الله أن يوفق العلماء والدعاة لبيان هذا العباد. فلنحرص على ذلك الأمر إخواني، نبدأ من الآن. كل أخ يدور على نفسه الآن يجيب كتاب زي الأذكار، زي كتاب أي كتاب في الأذكار، المأثورات، كتاب الكلم الطيب، صحيح الكلم الطيب، نبدأ بأي كتاب من هذه الأذكار لنتعود، لنألف كتاب رياض الصالحين، نبدأ بهذا، نبدأ كل يوم نأخذ حديث وآية، ندرس معناها، نأخذ شرحها، نتعلم أحكامها، نتأدب بآدابها. فلنعاهد الله من الآن، ولنجعلها بداية توبة من هذه الليلة المباركة، أن نعود نفوسنا من الآن أن نجعل لأنفسنا وردا من الذكر، وردا من القرآن، وردا من القيام. القيام مش مطلوب رمضان بس يا اخوانا، ده القيام مسنون طوال العام. تقول سيدة عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غير رمضان في ليلته عن 13 ركعة في الليل، كان يصلي 13 ركعة دول طوال السنة، طوال العام. فهلا قمنا لله ولو ركعتين كل ليلة بعد العشاء؟ واللي قادر يؤديها وخاصة في ليل الشتاء الطويل ده قبل الفجر ركعتين، كم لهم من حلاوة، كم لهم من متعة لما ينام الناس من حولك وتقف أنت وحدك بين يدي ربك، تأنس به وحدك وتعيش معه وحدك عيشة من أنس بربه. ولذلك سيدنا عمر يقول لولا خطوات إلى المساجد نمشيها وإخوان في المساجد نلقاهم وركيعات بالله للسحر نؤديها ما تمنيت الحياة. هي دي مواطن المتعة، مواطن السلوى، مواطن الأنس. يأنس كده في الظلام الدامس هو رايح لله، سايب النوم والنيام ورايح لله في الليل المظلم في الفجر العشاء ليصلي لله. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وأنس بإخوانه في الله، مش يأنس لا يبقى قاعدين لغاية الشروق من أول العشاء للشروق. إيه؟ ولك أصلح بنشوف فيل. فيل. أي فيل؟ في الزنا، في الخنا، في المجون. ويا سلام لو فات واحد منهم ما حضرش معاهم، يقول له شوف يا فلان فاتك نصف عمرك، لا بارك الله في عمر يساوي في الميت، نصف عمره يبقى ده عمر، لا حول ولا قوة الا بالله. هل يستوي هذا ومن خصص لله جانبا من ليله وقام لله في الثلث الاخير من ليل في وقت الاوكازيون الرباني الذي لا يعوض اليوم كله؟ قال صلى الله عليه وسلم يتجلى الحق تبارك وتعالى في الثلث الاخير من الليل الى السماء الدنيا فينادي هل من مستغفر فاغفر له، محدش عايز نغفر له، هل من مسترحم فارحمه، محدش عايز يرحم، هل من مسترزق فارزقه، حتى اللي عايز اكله وشربه ما يطلعش لله يقول له يا رب عايز، هل من تائب فاتوب عليه، هل من كذا، هل من كذا، حتى اطلع الفاتح. وقت لا ترد فيه دعوة، وقت يزداد القريب المجيب فيه من أهل القيام قربة، نضيعه؟ على الأقل هذه الأيام الباقية من شعبان وايام رمضان لا نحرم القيام في هذا الوقت. شو لك انا سهران الا الكل عليه على التمثيليات والمسرحيات لك عشان اتزحم بس. يبقى الليلة كله عشان بطل. ورب العباد يصف المؤمنين فيقول والذين يبيتون لربهم عاملين ايه ياكلوا وشربوا سجدا وقياما. ويقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون أي يعلمون هذا الحق ويفعلونه والذين لا يعلمون هل يستوي دول وشلة البهائم اللي سهرنا على الأفلام. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب اللي عنده ذرة من عقل. متى نتذكر؟ متى نقوم لله ليلنا؟ متى نجعل لله وردا في حياتنا؟ متى نجعل لله ذكرا دائما في عاداتنا؟ متى نحول نومنا وقيامنا لله فنقوم على ذكره وننام على ذكره ندخل الخلاء على ذكره ونخرج من الخلاء على ذكره. شوف حتى الخلاء فيصبح وقت الخلاء لك عبادة تؤجر عليه. عايز ايه اكثر من هذا؟ فتتحول حياتك كلها العادات تصبح عبادة. وهذا هو المطلوب بل مطلوب حسن العبادة أي نأتي من هذه العبادات أجملها وأجلها وأحسنها. واضح ما يا أخوانا؟ تعاهد الله في هذه الليلة المباركة أن نبدأ من الآن وكل واحد يجعل لنفسه كفانا سهر قدام الأفلام. صلوا العشاء والسليم كل واحد يضبطه منبه يضبطه ويقوم كده قبل الفجر ولو بنص ساعة. ولذلك شرع لنا سنة أمتناها للأسف الشديد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لأصحابه أذانين أذان فجر كاذب وفجر صادق. الفجر كاذب قبل الفجر الصادق بكام؟ بحوالي ساعة. طب ليه عمل هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال اللي هو أذان الفجر الكاذب فليقم النائم ولينم القائم. اللي طوال الليل قائم وتعبان يريح الساعة دي لغاية الفجر الصادق عشان يقوم يصلي وفايق الفجر. ولا طوال الليل متنايل على عينه نايم إلى حقله ساعة قبل الفجر. فلينم القائم وليقم النائم. هو ده أذان بلال. واللي عايز يصوم ما يقعدش يسحر يضيع الليل كله عشان السحور. لا، يخلي وقته اللي يشغل فيه الأكل والشرب وقت بلال. طوال الليل قائم ساعة ما يسمع بلال يقوم ياكل. قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال فكلوا واشربوا فإنما يؤذن بليل فإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسك. أدب. شوف السنن دلوقتي يقول لك ممنوع الأذان ممنوع في الميكروفون ها وممنوع أذان فجر كاذب تتلخبط الناس. ليتنا نحيي هذه السنن فتحيا بها قلوبنا بعد أن ماتت. والله إخواني الأمر ليس بعيد. هنا في مصر نزلت بعض البلاد وجئت بأن هذا الأمر في بعض الريف بكامله منتظمين عليه. وأذكر هذه البلاد بلد اسمها نبروك جنب المنصورة. والله إخواني ما أسعدها علي ليلة التي أبيتها عندي لأني شئت أم أبيت لو في قمة التعب والإعياء ومدي 3-4-5 محاضرات ونم لازم اصحى على الفجر كده. الاذان يصحصح النايم الواحد يلحق القيام غصب عنه وليس باختياره. فنعان به على طاعة. ولذلك تجد ما شاء الله بمجرد ما يأذن الفجر الصادق ما فيش مخلوق يدخل بعد الاذان كلهم في المسجد. هذا تفتح النفس، هذا تشرح الصدر. رحم الله سعيد بن المسيب عاش 83 عاما فلما حضرته المنية وهو إمام التابعين بالإنزاع حتى قال عبد الله بن عمر في حقه لو أن رسول الله رأى هذا لسره. وكان إذا سئل ابن عمر قال سلوا هذا فإنه كنيف ملئ علما. دكان علم، دكان علم. لما حضرته المنية بكت ابنته قال ما يبكيك يا بنيتي وأبوك بفضل الله وحده منذ 40 عاما لم يؤذن عليه مؤذن قط وهو خارج بيت الله. 40 سنة ما أذنش المؤذن اللي في أرض وبرى مسجد. لسه ما دخلش. مش فضلة وقته للمسجد للصلاة ان جات يبقى خير وبركة، ما جاتش يبقى نصليها نلمهم على بعض. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فاخواننا ده دي تعين على دي، مثل هذا الاذان يعين على القيام، يعين على الاقدام، تعويل النفس، دخول المسجد قبل الاذان، كل هذه العادات والاداب الفوها من احياء هذه السنن. فهلا احيينا هذه السنن التي احيا الله بها قلوب الصحابة حتى يحيي الله بها قلوبنا كما احيا بها قلوب سلفنا؟ هذا هو الطريق، فلنبدأ من الان. ها؟ كل واحد يدور له على كتاب في الذكر النهاردة، كل واحد يجعل لنفسه ورد مع القرآن ولو كل يوم جزء. ولذا كان سلفنا يقول من ختم القرآن في اقل من شهر طمس على قلبه بيقص ما تحمل. في عربية تمشي من غير بنزين شهر تقدر تمشيها ولا لازم تشخشك وتقف؟ قلبك ما فيش وقود مستمر، روحك تستمر، قلبك يستمر، ايه ميت. اي حد يلعب بيك، بتوع الافلام يسخروا منك يلعبوا بيك وهلم جر، الله العافية. لكن القلب يحيى يوم ما نختم القرآن على الاقل، يعني اقل ما قيل ان نختم كل شهرين مرة، يعني حزب كل يوم نص جزء، يبقى لك ورد يوم. ها؟ ممكن نتفق كل زوجة وزوجها اتفق، اللي ما قراش الورد النهاردة ما تعشاش. انا لا اقول هذا الفراغ، والله يا اخوان هذه تجربة وقعت مع بيت احسبه بيت الاسلام، عالم من العلماء واولاده ما شاء الله 11 ولد على بنت، فاتفقوا ان ممنوع العشاء قبل ان يختم كل الجزء، فربنا كرمهم ببنتين وكانوا من اصغرهم سنين. اللي اقترح الاقتراح كان اكبرهم، اخ كان بينتظم معنا في الجزء، فاذا بالبنات يتلقفن منه هذا الامر واصبحن هن يذرن الجزء. قبل ما تحط العشاء مين اللي ما تمش جزءه يتم قبل ما نضع العشاء، اللي ما تمش جزءه يتم. فصار كل واحد اللي جاي جعان ده يبقى في السكة عمال ينحس لازم يخدم الجزء أمره، وإلا ما فيش عشاء. شوف الأدب والإعانة على حد. فنحن في حاجة لأن نجد لنا ممن حولنا عوان، فاجعل من زوجك عونا لك وكن أنت لها عونا. تعالي ما فيش مسحة قبل ما تخدم الجزء، ما فيش خروج قبل ما يخدم الجزء. ها؟ الأولاد كذلك، لو أننا مرنا أبناءنا على هذا وبناتنا ونسائنا لعم هذا الخير بيوتنا. واضح معايا يا اخوان؟ احنا بنديكم خطوات عملية اهي. فلنبدأ من الان، واحنا اصلنا الساعة دخلت على الثانية، بعد كده ايه البطون ستحمل اصحابها علينا حملة شديدة، لذا نكتفي بهذا القدر الان.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.